بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى ونورا وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وصرف فيه للناس من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد فليس كمثله شيء الصمد فله صفات الكمال وله الكمال في الصفات الصمد فلا يقضى أمر إلا بإذنه الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وأشهد أن إمامنا وعظيمنا ومتبوعنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. نصلي ونسلم عليه صلاة وتسليما يليقان بمقامه العالي عند ربه. أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وزاد النسائي في روايته: وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، نتابع في هذا الدرس ما بدأناه عن النفاق والمنافقين، وانتهينا في الدرس الماضي إلى بيان معاني عجيبة ضخمة في الأمثال التي ضربها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز عن المنافقين وعن الكافرين وعن المؤمنين. وبالرغم من وضوح الأمثال التي تعرضنا لها في الدرس الماضي، لأن كثير من الناس لم ينتبه لهذه المعاني والتي نحن أحوج ما نكون إلى فهمها لكي نرتقي في دين الله من الإيمان المجمل أو ما بعده إلى الإيمان المطلق. هذه الأمثال عن المنافقين وجدنا المثلين في سورة البقرة: مثل كمثل استوقد نارا، والثاني أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. هذان المثلان يوضحان الصفات العامة للمنافقين ويوضحان أحوالهم كما بينا، والحمد لله رب العالمين. هذان المثلان ذكرهم الله تعالى بعد ذكره تعالى لصفات المنافقين العامة، إذ أنهم هم المفسدون في الأرض. هم المفسدون يعني بلغوا النهاية في الإفساد. والفساد في الأرض أنواع وأنواع وأنواع. عامة الفساد هو تبديل شرع الله، الإصلاح هو أن نسير في أرض الله على منهج الله، هذا هو الصلاح والإصلاح. الفساد هو عكس ذلك، سواء في الدعائم أو في الشعب، في الأصول أو في الفروع. الفساد هو تبديل شريعة الله، الإصلاح هو الحكم بما أنزل الله وأن يسير الناس على ما أنزل الله. لو درست كلمة الفساد في القرآن وجدت هذا المعنى على أشده. الفساد هو تبديل شرائع الله والسير في الحياة على مستوى الحكومات والأفراد على غير منهج الله، والإصلاح هو عكس ذلك. ومن اقرب الايات التي توضح هذا المعنى قوله تبارك وتعالى في سورة الاعراف: ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا. هذا الكلام للموحدين. ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمة الله قريب من المحسنين. ولا تفسدوا، ما هو الفساد في الارض بعد اصلاحها؟ اي بعد ان سارت الارض على منهج الله وان سارت في موكب واحد، سار المؤمنون عليها في موكب واحد مع السماوات والارض، الكل يهتف باسم الله كما بينا في معاني التسبيح في بداية سورة الجمعة وفي بداية سورة الصف. فهذا هو الاصلاح، والفساد عكسه. من المفسدون على وجه الكمال في الافساد وليس في الافساد كمال او بلغوا النهاية في الفساد والافساد؟ هم المنافقون، الا انهم هم المفسدون. كذلك من صفاتهم انهم هم السفهاء، يعني بلغوا النهاية في السفه. السفهاء كثير، السفهاء كثير، ولكن الذين بلغوا النهاية في السفه هم من؟ هم المنافقون، الا انهم هم السفهاء على وجه ايه؟ الكمال في السفه وليس في السفه كمال، يعني بلغوا النهاية في السفه. كذلك يخادعون الله والذين امنوا، فمن صفاتهم المخادعة، من صفاتهم المخادعة، يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم. كذلك من صفاتهم انهم اشتروا الضلالة بالهدى، وهذا النوع بالذات هو الذي امن ثم كفر، امن ايمانا مجملا ثم كفر بعد ذلك. فضرب الله له المثل بقوله تعالى: مثل كمثل الذي استوقد نارا، الى اخر ما بيناه. ثم ضرب المثل بنوع اخر، النوع المتردد الذي هو لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، الذي هو في ريبه يتردد. ضرب المثل بالمثل المائي او كصهيل من السماء فيه ظلمات كما بيناه ايضا في الدرسين الماضيين. ثم رأينا ان نذكر المثلين اللذين ذكرهما الحق تبارك وتعالى عن الكافرين وعن اعمال الكافرين في سورة النور في 39 و40 من السورة، وهكذا: والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، شرحنا ذلك بالتفصيل. ثم بينا النوع الاخر للكافرين، فقال الله تعالى: او كظلمات في بحر لجي. فالمثل الاول للقادة الملاعنة الذين يدعون الى الضلال، ائمة الضلال في كل ملة وفي كل نظام، ائمة الضلال فيه، هذا هو مثلهم كسراب بقيعة الذين لا يعلمون. ثم لا يعلمون انهم لا يعلمون، يعني هم جهلاء ولا يعلمون انهم جهلاء، ويحسبون انهم على خير وزين لهم سوء عملهم. انه السلم من الكافرين او كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه السحاب. وشرحنا هذا المثل تفصيلا والحمد لله، يبين حال المقلدين من الكافرين، وهم اكثر الناس. اكثر الكفار الان لا يفكرون في دين، لا يفكرون في اسلام، لا يستعملون افئدتهم، لا يستعملون عقولهم، فهم يقلدون قياداتهم بس، هذا هو حالهم. فهؤلاء يحيون في ظلمات الغوا عقولهم واسئلتهم تماما، يفكرون بأسئلة او بضلال قادتهم، هذا هو النوع الثاني، او كظلمات في بحر اللجي. الا انه نسينا او لم نذكر هذه الظلمات زيادة في بيان تراكم الظلمات بعضها فوق بعض. الظلمة البحر اللجي العميق، البحر اللجي العميق، وهو لا يوجد لا في الخليج العربي ولا حول الجزيرة ولا في البحر الاحمر، وانما في مناطق اخرى في بحار الله وفي محيطات الله تبارك وتعالى الذي خلقها في الارض. هذا البحر اللجي العميق الاسماك فيها بغير ابصار كما بينا، فهو في ظلمة شديدة شديدة، هذه الظلمة يغشاها موج، يعني حتى لو وصل بصيص من الضوء ولن يصل الى هذا الموج، تشتت. فيغشى هذه الظلمة، يغشى هذا البحر العميق موج، هذا الموج عظيم ورهيب كما شرحناه في درس الماضي، يختلف عن الموج الذي نراه على السطح. فهذا الموج عميق على بضعة كيلومترات، من فوقه موج، هذا الموج هو الذي يعلو، من فوقه سحاب، فالسحاب قد حجب ضوء الشمس او ضوء النجوم او القمر، السحاب قد حجب ذلك، والذي نفذ من السحاب قد شتت في السطح، والذي لم يشتت في السطح دخل البصيص المترقب الضعيف على سطح البحر من فوق من اعلاه، دخل فتحلل الضوء الى اطيافه المعروفة يعني مثلا على عمق 20 كيلومتر لا ترى الدم بلونه الاحمر، لان الاشعة دون الحمراء قد فقدت قد امتصت، يبقى في ظلمة بتحدث لما بيمتص الطيف، لما اللون الاحمر الطيف الاحمر او البنفسجي او الاصفر الى اخره، كلما امتص طيفا كلما احدثت ظلمة. يبقى في ظلمات، السحاب عمل ظلمة، الموج اللي فوق البحر عمل ظلمة، امتصاص الاطياف بتعمل ظلمة، كل ما يمتص الطيف كل ما يعمل ظلمة، الموجة اللي تحت الرهيبة والتي لا يعلمها الا الله تبارك وتعالى ولم تكتشف الا قريبا جدا في هذا القرن، وكان كثير من العلماء لا يصدق وجودها، هذه الموجة ايضا تعمل ظلمات، ومن تحتها بقى البحر اللجي العميق، فاي ظلمة هذه؟ هذا هو مثل المقلدين الذين لا يستعملون افئدتهم ولا يستعملون عقولهم، بل يتبعون قيادات الضلال وائمة الضلال، يتبعون قيادات الكفار، فهم لا يعتقدون شيئا ولا يفكرون في شيء، يحيون كما تعيش الانعام بل هم اضل، لان الانعام قد هديت بقدرة الله وبقدر الله الى ما فيه مصلحتها والى ما قدره الله تبارك وتعالى. اما هؤلاء فقد اهملوا عقولهم وافئدتهم يسيرون مع قادتهم. هذان المثلان عن الاعمال الكافرة في سورة النور، افي ذلك صعوبة؟ لقد كان ذلك سهلا وميسورا والحمد لله، ولكن وجدت كثيرا من الناس لم يستوعب ما قلنا. يقول لك ايه للسرعة، الايات معروفة ومشهورة وتقرأ كثيرا والمعاني سهلة وواضحة، فاين هذا الوقت الذي نجده حتى نشرح هذه المعاني على اوضح من ذلك. ثم رأينا ايضا ان نبين مثلي المؤمنين في المثل الناري والمثل المائي، وذكرنا أبوه أن الله تبارك وتعالى يستعمل المثل المائية والنارية في القرآن، كذلك استعمله الرسول العظيم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في السنة المشرفة. المثل الناري عن المؤمن يكمل المثل المائي، ده غير المنافق والكافر. المنافق مثله الناري شيء ومثله المائي شيء يبينه نوعا آخر، أو إذا كان هو نفس الشخص فالمثل الاول استوقد نارا يبينه نوعا حالا لهذا الرجل، ثم او كصيب يبينه حالا اخر لهذا الرجل، يعني استوقد نارا هذا المثل يعني كيف كفر وكان مؤمنا، طب لما كفر بعد الايمان وابطل كفره وهو يعيش مع الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم او يعيش مع عز الاسلام فلا يستطيع ان يعلن ردته، فكيف يعيش مع المسلمين المتمسكين ومع الموحدين الفاهمين؟ يعيش معهم ازاي؟ الذين يدخلون المساجد لهدف ما غير دين الله، انما يعيشون بهذه الظلمة ايضا، فمثلهم ايضا داخل او كصيد من السماء فيه ظلمات وبعد وبرق. فهذا المثل يختلف عن المثل الاول. اما عن المؤمنين فكما بيناه في سورة الرعد، هي الاية انزل السماء ماء عن المثل الماء، ثم قال ومما، ولم يقل او، لان المثلين يتكاملان في حق المؤمن، فلا بد للمؤمن من المثل المائي ولا بد له من المثل الناري. اما المنافق ممكن المثل المائي بس بحسب نوعه او المثل الناري فقط، والكافر اذا كان قائدا في الضلال او عملهم كسراب بقيعة، وان كان مقلدا وهم الاغلبية، او كظلمات في بحر اللجيك. اما المؤمنون فالحق واحد، فذلك قال انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية، هو ذا مثل المؤمن، الى ان قال تعالى ومما يوقدون عليه، يعني مش او مما يوقدون لا، وانما هي اضافة الى مثل المؤمن. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حياة او متاع زبد مثله، لماذا؟ لان المؤمن يحتاج الى الحياة، حياة القلب، والى نور يمشي به، هو يحتاج في بدنه الى ماذا؟ الى الماء والطعام، ثم يحتاج الى الضوء الذي يرى به الثعبان والعقرب والاشياء والاخطار ويرى به ما ينفعه وما يضره. اذا الانسان في بدنه العادي محتاج الى ايه؟ الى ما يشربها، الى الماء، ومحتاج الى ايه؟ الى ضوء يسير به. وفي ظلمات الليل البعيد ماذا تفعل؟ كيف تعرف مصلحتك؟ وكيف تدبر امرك؟ اذا لابد لك لحياة بدنك، انا بقول حياة الاجسام، حياة الاجسام دي مسائل سهلة، لابد لك من الماء ولابد لك من الضوء، كذلك في حياة الارواح لابد لك من الماء، بس الماء بقى في الارواح هو ايه؟ هو الوحي، أنزل السماء فتحت أرضها بقدرها، اللي هو الوحي المنزل على الرسل الكرام، هذا هو الماء. أما الضوء فهو كذلك كما شرحناه، والحمد لله وهو نور الرسالات أيضا. ولذلك في الثانية والعشرين بعد المئة من سورة الأنعام يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو من كان ميتا فأحييناه، مش أو من كان ميتا فأحييناه، أو من كان ميتا، الميت الذي مات بدنه، إنك ميت وإنهم ميتون. أما الميت الذي مات قلبه، مات قلبه، أو من كان ميتا كان كافرا فأحييناه، أحيى بدي الحياة. وبعدين يقعد ساكت، طب ايه يعني يشرب الماي وقعد؟ لازم يمشي، شوف ضوء، ده في البدن. اما في الحياة المعنوية او في حياة الروح، او من كان ميتا يعني ميت الروح يعني ميت القلب فاحييناه، ثم وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمان مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يبقى المؤمن مثله في حاجة الى المثل المائي والى المثل النار، لابد. كما في البدن، ان البدن في حاجة الى الماء للشراب والى الضوء لكي يسير في ارض الله، فايضا في حياة روحه لابد له من الحياة. القلب يبقى حي، تنذر من كان حيا، ثم هو في حاجة الى هذا النور الذي يسير به في الناس ويستضيء به، والناس يحتاجون الى هذا الضوء. او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كان مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون. فمثل المؤمن اذن على قسمين، القسم الاول مثل المائي، والقسم الثاني هو ومما يقودون عليه في النار ابتغاء حية او متاع زود مثله. ثم بينا ان الله تعالى لما ضرب هذا المثل في سورة الرعد لم يذكر تبارك وتعالى ساعة انزال الماء بالنسبة للمؤمن. المؤمن لا يهمه كيفية انزال المطر، مش المطر نازل خلاص، يهمه النتيجة. المطر نازل تمام، لما ينشغل به هو يشكر الله تبارك وتعالى، لكنه ينشغل اين ذهب الماء حتى يستثمر هذا الماء، هو منتظر، ما منتظر النتيجة. اما المطر هو نازل هذا الصوت من الصيب اللي فيه ظلمات ورعد وشدة وشدة مصاحبة لهذا المطر، المؤمن لا يلتفت اليها، هذا هو المثل. فالمؤمن لا يذكر له المثل عند نزول المطر، وانما يذكر له المثل بعد نزول المطر واستقراره في الارض وسيره في الارض. افهمتم هذه اللفتة؟ هذا كتاب عجيب، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فالمؤمن مش مهم ساعة انزال المطر نضرب له المثل بهذه الحال، لانه ما يهتمش بالظلمات ولا الرعد والبرق، المهم النتيجة عنده، المؤمن منشغل بالنتيجة، يقول لك بكرة فيه ايه، انما فيه شدة النهاردة تقترنه بالخير، طب ايه يعني، المهم النهاية ايه، الخير خلاص، هي دي. فالمؤمن انزل من السماء ماء، نزل بعد صيب او بغير صيب في ظلمات وراء او منزل، المهم انه ان الماء قد نزل. فحصل ايه؟ فسالت اودية، يعني انفتحت قلوب المؤمنين، فدخل فيها الوحي المحمدي اللي هو زي المي. طب الوحي ده مقترن بالشدة، فيه شداد وفيه امر بالقتال وبالصبر و المؤمن ما يموت، المهم ما بيبصش ليه، لا ينشغل بالشدة التي قارنت نزول الوحي، لانه يعلم النتيجة، هو باصص لبكرة، بكرة في جنات النعيم في حضانة رب العالمين عز وجل في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا هو الذي يهم المؤمن. فمثله مش بقى انزال المية في ساعة الظلمات والرعد والبرق، لا، وانما لما سالت المياه، فكما سال الوحي في قلبه مهما قارنته من شدة ومن اوامر ونواهي، الماء يسيل في قلب المؤمن، ثم هذا الوحي لا يدخل قلبه فقط، بل هو يتفاعل معه ويسخن معه باستعمال فؤاده، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. فالمؤمن بيستعمل الفؤاد، يسخن نفسه، الوحي الآدي ما مراد الله منها، هذا الحديث ما الذي يريده الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا المعنى، هذا الفعل للصحابي دائما منشغل، يذهب الى العلماء، يصلي، يتضرع لله، يتدبر في الآيات، سخونة، اعمال للفؤاد، اعمال للفؤاد وذهاب الى العلماء، وهكذا. هذا هو مثل المؤمن. يبقى الوحي داخل، نعم سمعنا واطعنا، ده الوحي داخل محتاج الى فهم والى اعمال للفؤاد لكي نفهم هذه النصوص كما فهمها الاصحاب العظماء. وهكذا ومما يوقدون عليه في النار يوقدون عليه في النار اهو ده برضو التشغيل والتسخين اللي بيدور جوه قلب المؤمن. ده في البداية. ما النتيجة؟ احنا قلنا المؤمن بيبحث عن نتيجة. ما يهموش بقى الشدة اللي قررت المية، يعني ما يهموش الشدة اللي قررت الوحي عند انزال الوحي من السماء. اما ايه اللي بيهم المؤمن؟ انه نزول بقى المية واستقرار في الارض يشوف المصلحة فين. كذلك المؤمن لما انزل الله تعالى من السماء ماء فسالت اودية، يعني القرآن دخل قلب وسخن معاه وفهم وهم يقولون عليه في النار، ايه المفروض منه بعد كده؟ هذه سورة الرعد. عد الى سورة ابراهيم التي تليها في الكتاب. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. يعني نهاية المؤمن ايه؟ بالمثل المائي مع المثل المالي، مش المائي بس او النار بس، المثل. وهذه لفتة عجيبة ومما مش او يعني حاول ايه بس كي يصل هذا المعنى الى عامة الناس. يعني السيل دخل في قلبك، السيل المحمدي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وفهمت سخنت وتعبت نفسك وسيرت الليالي وحاولت ان افهم، استعملت فؤادك. ليس فقط تستعمل الفؤاد في مسائل جمع المال وفي مسائل التمتع بالنساء والبحث عن الجاه والرئاسة والسلطان الى اخره من ذكر في الحياة الدنيا وزينتها، لا، بل استعملت الفؤاد في فهم هذا الدين. الفؤاد كل ما ادت حرارة وتسخين. النهاية ايه؟ ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، يعني استقرت كلمة لا اله الا الله في قلب المؤمن. النهاية ايه؟ تؤتي اكلها كل حين. تنعكس على المؤمن ان تأمره بالصلاة بالنوافل، ان تأمره بالتطوع في الصيام، ان تأمره باحسان القول، ان تأمره بالخلق الحسن، ان تأمره ببر الوالدين، ان تأمره باصلاح ذات البين، ان تأمره بالجهاد في سبيل الله، ان تأمره بالدعوة الى دين الله. وهكذا دي شجرة فرعها في السماء لا يخشى عليها من الاتربة ومن الفساد، ولا يخشى عليها من الشياطين لانها في السماء في علو، ولا يخشى عليها من اللصوص، وليس من الصعب ان تحصل على اكلها، بل هي تؤتي اكلها كل حين. المثل ده في سورة ابراهيم اللي بعد سورة الرعد بيشرح لنا ايه النهاية والبداية بالنسبة للمؤمن. هل عند انزال المطر من الصوب اللي هو نازل من الصيب اللي هو السحاب الشديد الثقيل اللي فيه ظلمات ورعد ورعد؟ ابدا، المؤمن لا يلتفت الى الشدة لو لان زولنا الماء الصيب ده هو الوحي المحمدي وعلى كل المرسلين ايضا. فالمؤمن لا يلتفت الى الشدة التي قارنت الوحي في الامر بالقتال او الى اخره كما بينا، وانما المهم عنده الاية ايه والحديث ايه، ابلع. فاخذ الاية سهلة في قلبه، تفاعل معها ومما يقودون عليه في النار. النهاية ايه؟ الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، يعني زرعت لا اله الا الله في قلبه تماما وصارت تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. هذه الامثال ما اعظم المعاني التي وردت فيها، ولقد اطلت فيها وفي بيانها، ومع ذلك فوجئت بعدد كثير من الناس لم يستوعب ما قلنا. لا اجد الا ان اشكو امري الى الله تبارك وتعالى، فالى الله المشتكى. الان نواصل هذه المعاني عن النفاق والمنافقين. في سورة البقرة احنا خدنا من الآية الثامنة وحتى الآية العشرين 13 آية، ثم نجد في الرابعة بعد المئتين ذكرا آخر عن المنافقين في سورة البقرة في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس. كلمة من الناس تأتي كثيرا في كتاب الله، يمكن 10 مرات أو أكثر، ومن الناس ومن الناس ومن الناس ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. من الناس، هذه من صفات المنافقين. من الناس عامة، يعني من الأفراد ومن الحكام وكل بحسبه. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، أوتي جمالا في الوجه كما سنرى عن صفات المنافقين المركزة في نهاية الأمر في سورة المنافقون. من الناس أوتي وجاهة في الوجه، وأوتي زخرفا في القول وزلاقة في اللسان، فإن تكلم في أمور الدنيا فهو الخبير بها، وفي مسائل الأحداث الجارية والسابقة فهو متكلم فيلسوف، وهو مجادل عنيد يستطيع أن يختلب أسماع الناس وأن يأخذ انتباههم إليه، لأنه إذا استمعت إليه تحسبه أنه على خير، فيسرك مظهره ويسوءك مخبره. هذا مثل كثير من الناس، ومن الناس من يعجبك قوله لا في الدين، وإنما هم في الدين لا يعلمون شيء ولا يفقهون. فلا كيف يعجبنا قوله في الدين وهم لا يفقهون؟ والقول إن لم يخرج من القلب لم يجد تأثيرا في قلوب الناس، ولم يجد وصولا إلى حشاشات أسئلة الناس، بل القول يخرج من اللسان مع كسوة من القلب. فإن لم توجد هذه الكسوة على هذا القول لم يجد بلاغه للناس. أما أن تكلم في الدنيا فعنده وجاهة وزلاقة في القول وعنده كده، فإن صرف. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه أنه لا يريد بذلك إلا الخير، وأنه مصلح، وأنه وهو ألد الخصام. ألد اللدد شدة الخصومة وشدة المعاندة وشدة الجدال، هذا هو اللدد، وأصله الإعوجاج، وهو ألد الخصام. والخصام مصدر خاصمة أو جمع خصم، زي مثلا يعني هناك أمثلة صعب جمعها إيه؟ صعاب، ضخم جمعها ضخام، فكذلك خصم جمعها خصام، وأيضا خاصمة هذا جعل مصدره خصام. والآن تشمل كل هذه المعاني، وهو ألد الخصام، شرس في معاندته، ماكر في مجادلته، عنيد في خصومته. فهو إذا خدنا الخصام على أنه جمع للخصم، طيب أنت عندك خصوم كثيرون، من ألدهم؟ من أعوجهم؟ من أشدهم؟ هذا النوع من المنافقين والعياذ بالله تعالى. يبقى المنافق اللي هو في درك الأسفل من النار في القول في الحال يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، يعني هو ايه؟ أسوأ المخاصمين لك، وفي الخصومة شديد، وفي الجدال لا ينتهي جداله، ومهما تكلمت معه وأتيته بالبينات فهو مجادل عنيد ويجادل يدور حولك. ولذلك قال الله تعالى صريحة في سورة الأعلى: فذكر إن نفعت الذكرى، فإن لم تنفع الذكرى فليس من حقك أن تضيع وقتك هباء منثورا، بل عليك أن تنصرف إلى من يقبل الذكرى. فهؤلاء الناس لا يقبلون الذكرى. انظر، ومن الناس من يعجبك قوله، يعجبك العجب يعني ايه؟ يروق لك كلامه ومنظره وتستريح له، واذا هو بثعبان ارقط وبحية قاتلة ويشهد الله على ما في قلبه. يقول لك الله وكيل، اصل ربنا رب علوم، هو فيلسوف، ربنا يعلم اللي في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه. هذه كلمات كفر يكفر بها كثير من الناس الا ان يعذروا بجهلهم. يعني مسألة العذر بالجهل في الاصول اذا بقى فيها شك، فهنا يقول ويشهد الله على ما في قلبه. يشهد الله على اي شيء؟ على جور؟ على ظلم؟ هذا شتم لله عز وجل، حاشا لله تبارك وتعالى. كذلك يستهزئ بالله، ربنا يعلم انه في قلبه، وليس في قلبه هو ايه؟ في قلبه هو زور وكذب، فالله لا يعلم ما في قلبه، فاتهم الله بالجهل. ففي كلتا الحالتين هو كفر. وذلك حكم عدد من العلماء بارتداد من قال هذه الكلمة بلسانه دون قلبه، من كان كذبا فيها. يقول لك ايه؟ ربنا يعلم اللي في قلبي، اشهد الله على اللي في قلبي، على اللي بقوله ده. فهذا قد يصل اناس كثيرين الى الكفر والعياذ بالله تعالى. مسألة سهلة اوي، تجد كثيرا من الباعة يغش في بيعه، وكلما اراد ان يغش ويسبق الدور كويس يقول لك ايه؟ الله وكيل، الله وكيل، الله وكيل، يعلم انا صادق ولا لا. فهذا في منتهى من اكبر الكبائر. ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، يعني الا انهم المفسدون، الا انهم السفهاء، هو ألد الخصام. انظر الى فضح الله تعالى لهؤلاء الناس. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. واذا تولى ساعة في الارض. تمام؟ يعني ايه؟ يعني هو تكلم امامك بلسان حسن، بكلام حلو منمق مزوق، فلما انصرف عنك، لما تولى عنك، انقلب تماما فظهرت حاله. واذا تولى ساعة في الارض. ساعة يعني ايه؟ يعني اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، يعني فاسعوا يجري، هذا منهي عنه، ولكن السعي هو القصد بالنية، يعني رتب لصلاة الجمعة منذ الليل كما شرحناه في سورة الجمعة بالتفصيل، والحمد لله رب العالمين. واذا تولى انصرف انت، مش ينام يقولك لغاية لما تيجي الفرصة، لا، ساعة ابتدى يفكر ويقصد ويخطط، لانه ايه؟ من ألد الخصام، هو ألد الخصام. واذا تولى ساعة في الارض ليفسد فيها، والفساد كما قلنا اصله تبديل شرائع الله، والسير في ارض الله بغير شرائع الله، في اصول وفي فروع تتفرع منها كيفما شئت. واذا تولى انصرف عنك بعد قوله الحلو الذي اعجبك، ساعة في الارض ليفسد فيها، والنتيجة للفساد هي اي شيء؟ ويهلك الحرث والنسل. وفي القراءة الثانية ويهلك الحرث والنسل، يعني على ان الحرث فاعل، على الحرث فاعل والنسل فاعل. هذه نتيجة طبيعية للفساد في الارض، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. طب لم يؤمنوا ولم يتقوا، وبدلوا شرائع الله، وساروا بقوانين الغرب والشرق، بقوانين الكفار، بقوانين الذين اعملهم كسراب بقيعة، بقوانين المقلدين الذين اعملهم كظلمات في بحر اللجي، فساروا مع ذلك بهذه البرامج وتركوا شريعة الله. يبقى ايه المنتظر بقى؟ يبقى ويهلك الحرث والنسل. سبحان الله العظيم، سبحان الله. واذا تولى ساعة في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. قلنا ان هذا النوع عبارة عن اما افراد من المحكومين واما من الحاكمين. فمن الحكام على ممر التاريخ من يجهز خطبة عصماء في موضوع ما او تعد له، ثم يأتي بها على الناس ويتفيهق ويتشدق بالكلمات، والناس يقولك صحيح والله ده معذور، صحيح ده مظلوم، صحيح ده 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 بتاع كلام كده مزوق منمق يعجبك قوله في الحياة الدنيا، وهو ألد الخصام. واذا تولى، اذا انصرف عن الرعية او عن محكو به، ساعة بقى يشوف هيفكر يقطعهم ازاي، ويبيع صادر اموالهم ازاي، ويعذبهم ازاي، ويخاطط ازاي، ويسرقهم ازاي. واذا تولى ساعة في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. والله لا يحب الفساد، والله لا يحب الفساد. شيء عجيب في هؤلاء الناس، مع ان ظاهره جميل. فعلينا اذا ان نبحث عن المواطن، لا بشق الصدور، وانما بمراقبة الافعال مع الاقوال. شيء يسير، عليك ان تراقب قول صديقك مع فعله وعمله حتى تعلم اهو من المنافقين ام لا. يعني مسألة لحن القول، مسألة لحن القول كما ذكرناها سابقا تتعلق بهذا، او هي قريبة من هذا المعنى. فعليك ان تنظر في ماذا؟ في فعل الناس. لا، لو وجدت الافعال مخالفة الاقوال فاعلم انهم من المنافقين، الا ان يكون بعض العذر. واذا فهؤلاء الناس اذا تولى ساعة في الارض، يبقى قلنا من الحاكمين ومن المحكومين في الافراد والجماعات، ليفسد فيها وليك الحرث والنسل. الله تبارك وتعالى لا يحب الفساد. انظر الى هذه الصفات العجيبة عن المنافقين. ها انتم ولا تحبونه، هذه الصفات العجيبة عن المنافقين في سورة البقرة من الرابعة بعد المئتين، ثم الخامسة، ثم السادسة بعد المئتين. من الناس، هذا الصنف من الناس. طيب، ان تستمسسكم حسنة تسؤهم، وان تصبكم مصيبة يفرحوا بها. لا اله الا الله. انظر، ان تمسسكم حسنة تسؤهم، وان تصبكم مصيبة يفرحوا بها. انظر الى هذه البيانات وهذه الصفات، صفات عجيبة كثرت عنه المنافقين في كتاب الله تبارك وتعالى. وعز وجل يذكر الله تعالى نوعا اخر من الناس، نوعا اخر من الناس، يقولوا من الناس من في نفس هذا السياق، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. شوفوا من الناس بيعمل ايه، ونموذج اخر، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. هذه الآيات عودوا أنتم إليها، فالمعاني فيها كثيرة. 204 سورة البقرة وما بعدها. ثم انتقلوا إلى 72 من سورة آل عمران. وسورة آل عمران أكثرت في ذكر النفاق والمنافقين. في 72 يقول تبارك وتعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لماذا لعلهم يرجعون. قد تعرضت أيضا فيما مضى في الدروس السابقة لهذا المعنى، ولا بأس من التفكير به على وجه الإيجاز والاختصار. وقال الطائفة من أهل الكتاب، طائفة غير ضلال، هذه الطائفة تستعمل النفاق. يعني علاقتك عندها بالنفاق؟ أن هذه الطائفة تستعمل النفاق. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. هم مش منافقون، لا، هم هيستعملوا النفاق يدوب في مدة يوم. يستعملوا النفاق فقط، لا يخشون عزة الإسلام ولا يخشون، وإنما يريدون شيئا آخر لعلهم يرجعون. يريدون الفتنة. يخرج الواحد منهم ولا دخلت الإسلام خلاص، ويصلي وقد يصوم هذا اليوم، ثم يأتي آخر النهار فيقول: لقد وجدت الإسلام دينا متكلفا رجعيا، دينا فيه الأباطيل وفيه الشكوك والشبهات، ودين كله ريب. ويفضل يقول لك كده. لماذا؟ لعلهم يرجعون، يعني يريد أن يفتن المؤمنين بذلك. ونجحوا بعض الشيء عند من؟ عند أصحاب الإيمان المجمل، الإيمان الضعيف، فقدموا الشبهة كذا وكذا، قال لك ما هم دول ناس فاهمين وآمنوا وبعدين وجدوا العيوب، نحن نفهم زيهم، يبقى لعلهم يرجعون. كذلك الآن كما ذكرنا أيضا في مرة، تجد كثيرا من الذين يخرجون من أروقة الفكر والفلسفة والشعر والأدب والفن والسينما والمسارح، تجد كثيرا من هؤلاء الكتاب وهؤلاء القادة يحملون أسماء إسلامية في بطاقاتهم الشخصية أو العائلية، ولكنهم يحملون شهادات مستغربة. يقول لك أنا مسلم، إنما الإسلام فيه كثير أو كلام كده مش عاجبني، فيه كذا وكذا وكذا. أنا مسلم ودرست الإسلام ونشأت وبين سوى علمت الإسلام أكثر منك. شوف، هو نفسه هذا المعنى. هذا النوع من الناس قد كثر الآن في زماننا هذا. لعلهم يرجعون. من قائل هذا الكلام؟ إنه تعالى علام الغيوب، علام الغيوب. ثم يجد أيضا في سورة آل عمران في 18 بعد 100 إلى 20 بعد 100، وهي الآيات التي ذكر الحق تبارك وتعالى قبل غزوة أحد. نحن نعلم أن غزوة أحد قد ذكرت في آل عمران في حوالي 60 آية، يعني سياقها 60 آية من الآية 20 بعد 100 وإلى 69 بعد 100. من الآية 20 120 إلى الآية 179: ما كان الله ليذر المؤمن على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ثم في الآية الأولى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمن مقاعد للقتال. فهذه الغزوة عجيبة، ولم نستطيع أن نتعرض لشرحها لأننا تعرضنا لشرحها بالتفصيل والحمد لله في دروس التثبيت. يعني أذكر 6 خطب كاملة في غزوة أحد وبيان فيها الكثير، لكننا نتعرض فقط لهذه الآيات التعلق بالنفاق وأهله. فقبل ذكر غزوة أحد وجدنا 3 آيات 118 إلى 120. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. انظر، لا تتخذوا بطانة من دونكم. ما هي البطانة؟ البطانة الناس الذين تفضعهم على دخيلة أمرك وعلى سرك وتفضي إليهم بدقائق أمورك وأحوالك، الذين يستبطنون أمرك، وهي مأخوذة من بطانة الثوب. فالذي يلي بدنك هو ثوبك، وما هو أول شيء في ثوبك يلي بدنك؟ إنه البطانة. فالبطانة هي التي تمس جلدك مباشرة، فهي أقرب الأشياء إلى جلدك. فهنا أيضا لا تتخذوا بطانة، يعني سكرتارية مثلا أو أصدقاء أو أصحاب أو يعني الولاء والصداقة والصلات والحلف إلى آخره. لا تتخذوا بطانة من دونكم من غيركم من الموحدين. هذا الامر للافراد وللحكام. لا تنظر الى واقعنا الان، فلقد رأيتم في الفتنة الحالقة والعياذ بالله تعالى التي كانت في كما تسمى اسموها بحرب الخليج، لقد رأيتم لمن الامر فيها بالنسبة لهذه الدول المسمى بالدول الاسلامية. لقد رأيتم العجب، انهم ليسوا بطانة بل هم القادة الامرون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لقد هن عليهم والمسألة معروفة للجميع، ولكننا نتكلم عن عز الإسلام. فيأتي الإنسان المسلم في عز الإسلام المفروض ما يستعينش بغير الموحد إلا أن يكون مضطرا إلى هذا، والمسألة تفصيل وتفصيل. أما بقى قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذه الآية تكلمنا عن من؟ عن اي شيء؟ عن من؟ عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، فهل هذا حدث منهم؟ الا تكلمنا عن هؤلاء؟ فنحن ابر الناس ان تبروهم، والبر هو الرد بالجميل على الجميل، هو الرد بالخير على الخير، مكافأة الخير بالخير. اما هنا فالمسألة شيء اخر، فهذا موضوع وهذا موضوع. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. البطالة فإنها من دونكم أي من غير الموحدين. لماذا؟ لأنهم لهم صفات كما سنراها حافلة في هذه الآيات من سورة آل عمران قبل ذكر غزوة أحد. وعشان نعرف بقى اللي دار في غزوة أحد إيه ويتعلق بهذه الآيات، تريد أن تعين موظفا عندك في محل لك لن يخلص لك، يعجبك قوله في الحياة الدنيا وهو ألد الخصام، تريد ان تستعين به في شيء من الاشياء هو على عكسك تماما ويطلع لك الخير كما سنرى في هذه الايات. فقال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. الاصل في دين الله انها العز للاسلام، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الاصل في دين الله انه الحكم بما انزل الله تبارك وتعالى. الاصل في دين الله ان نقاتل الذين لم يؤمنوا بالله ولا باليوم الاخر ممن من الذين اوتوا الكتاب من قبلنا الى اي حد حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا هو شريعة الله، الذمة يعطوا الجزية عن يد عن قوة من المسلمين وعن علو وعن عظمة وعن عزة وهم صاغرون. وذلك روي ان ابا موسى الاشعري رضي الله عنه استعمل واحدا من اهل الذمة ككاتب له فرفعه بذلك على كثير من المسلمين، فارسل اليه عمر رضي الله عنه يعنفه ويقول متى رددتموهم الى العز؟ بعد اذ اذن لهم الله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا هو الاصل. اما ان تتخذ منهم بطانة فهذه مسألة لا تأتي لك الا بالشر العاجل والآجل. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. الا يألو الون يعني التقصير والضعف والفتور. لا يألونكم لا يقصرون ولا يقصرون في بذل الجهد لإحداث الفساد لكم. ما هو الخبال؟ الخبل الجنون. طب ليه؟ والخبل ايه الخبل؟ هو فساد الأعضاء، سواء فساد الرجل او اليد او فساد القلب. ومن هنا قيل عن الجنون انه الخبل. فالخبال اصله فساد، مش فساد عام، لا، فساد الاعضاء. يعني عايز يقطع رجلك، يقطع رقبتك، يقطع ايدك، عاوز يضل قلبك، لا يألونكم خبالة. فهو يسعى، رجال تلك كلمة يسعى، سعى في الارض اللي يفسد فيها وليك الحرس والناس، يسعى نيت كده قصده كده شغال للنهار. لا يألونكم خبالة، لا يقصرون في البحث عن مضرتكم وإفسادكم، يعني إفساد أبدانكم وقلوبكم ودنياكم ودينكم. لا يألونكم خبالة، لا يقصرون في الجهد. يا دوب يلاقي فرصة إن يديلك زنبة عند الحكام، يلاقي فرصة إن يقسم عليك ويأخذ الثروة منك ويذلك، يا دوب كده ما يسهدك. هذا معنى لا يألونهم خبالا. والأمثلة لا تنتهي، والأمثلة لا تنتهي. لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. الود هو أعظم الحب وخالص الحب. ودوا ما عنتم، يعني ما أصابتكم الهلكة والمشقة ودوا ما عاندتم. هذا هو أدابهم، هذه هي قلوبهم، يعني هو يحب أوي أوي يهود تخرب بيتك، فكيف تتخذ منه بطانة؟ شغله عندك ازاي وتعمل له كيف؟ يقول لك ده ايه، ده ناس احسن من المسلمين. انظر الى الجهل الذي يصيب به المسلمون في هذه الايام. هو يعني له بعض العذر، بس بعض العذر يروح به النار برضه. بقول بعض العذر من ناحيه الفهم والجهل يعني. لماذا؟ لان اكثر الناس الان من المنافقين او كل من اصحاب الايمان المجمل يدوب سنه والثانيه ينزل الى النفاق. فانا لله وانا اليه راجعون. عباد الله يتوبوا الى ربكم واستغفروه، واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، في هذه الآيات من سورة آل عمران نجد معاني كبيرة عجيبة، والحمد لله رب العالمين. هذه صفاتهم، هذه صفاتهم، لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم، قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر، قد بينا لكم الايات. ده بقى ان كنتم تعقلون، عشان تعرف ازاي تمشي تستعمل على الناس ام لا. انظر، قد بدت البغضاء من افواههم. ما هي البغضاء؟ هي اشد البغض. بدت، ظهرت في لحن القول، ظهرت في الكلمات. قد بدت البغضاء من افواههم، ايه اللي خلاه يقول كده؟ فلتات اللسان تحصل لهم ازاي؟ لان قلوبهم قد ملئت تماما بالحقد والغل، ملئت تماما بالكره، ودوا ما عنتم. يبقى لما يجي يتكلم مهما كان حريصا، فالذي في صدره اكبر، فالذي في صدره ينتج فلتات اللسان، لان فيها كل شر وكل حقد دفين وكل غل وكل تمن لزوال هذه الامة ولزوال المؤمنين في هذه الامة. ولذلك قال تعالى: وما تخفي صدورهم اكبر، قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون. ها انتم اولئك تحبونهم ولا يحبونكم، انت بتستعمله وبعدين يبتسم له. انا بدي مثال فقط لفهم الاية. واحد عنده محل وشغل عنده رجلا استعمله من غير الموحدين، وظن انه يخلص له، فجعل يستعمله ويريد ان يحصل على اخلاصه وان يثبت اخلاصه له، فيعامله معاملة حسنة بالابتسامة وبكذا 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 وبكذا، ويستمر فيه وفيه 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 وكما قد علمتم. وبعد ذلك انت بتحبه، ها انتم لا تحبونه وتحبونهم لصداقة او لجيرة او لحلف او لمشروع مشترك او لتجارة الى اخره، تحبونهم ولا يحبونكم مهما فعلت، ولا يحبونكم. مش هيحبك لما ايه تتبع ملتهم، تحبونهم ولا يحبونكم. ثم وتؤمنون بالكتاب كله، انتم تؤمنون بدين الله كله، بالكتب كلها، ان كان الكتاب هنا عن يعني الجنس، يعني جنس الكتاب، يعني تؤمن بالكتاب كله، يعني بالكتب كلها التي انزلها الله تبارك وتعالى. او وتؤمنون بالكتاب كله، اي وبدين الله كله، لان من دونكم يعني من المنافقين ايضا بيشمل هذا النوع، انهم يحبكش ابدا. انت تقول القرآن كله انه هو متردد، ده شوية يؤمن وشوية يكفر، او كالصين من السماء كما شرحناها، في ريبهم يترددون ولهم اشد العذاب يوم القيامة. وتؤمنون بالكتاب كله، واذا لقوكم قالوا امنا، واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ. هؤلاء هم المنافقون، واذا لقوكم قالوا امنا، واذا خلوا يعني بعدك عضوا عليكم الانامل، الانامل هي اطراف الاصابع، من الغيظ الشديد الذي هو مكنون في قلوبهم. ولماذا؟ لانه زعلان اوي ان اصابك خير من الله، وان اصابتك عزة، وان دالت الامور لك واديلت عليهم، وزعلان قوي. فيقول لك انا معاك وانا مبسوط قوي بالخير اللي جالنا ده، ده حاجه عظمه. واول ما يفترق منك بقى عضوا عليكم الانامل من الغيظ.
حتى التاجر في متجره اللي استعملوا هؤلاء اللي استعمله ثم ربحت ربح بيعه وربحت صفقته كسب مبالغ كثيرة يتحاكلوا كده ومن الداخل ايه يموت غيظا وكمدا. عضوا عليكم الانامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم ان الله عليهم بذات الصدور. ان تمسسكم حسنة تمسس اي نعم الكلمة جاءت بمعنى الاصابة ايضا لكن هنا ان تمسسكم حسنة وان تصبكم سيئة فاخذ منها عدد من العلماء هذا المعنى ان تمسسكم حسنة يعني يدوب ادنى خير يزعله كسبت جنيه يزعل ما الله كسبت مليون ان تمسسكم حسنة اي حسنة ولو كانت دقيقة صغيرة تافهة حتى في ميزان الناس يزعل تزعله النهاية في الحزن ان اصابك الخير. ان تمسسكم حسنة تسؤهم وان تصبكم سيئة والمصيبة دي معناها حاجة كبيرة بقى اشد من المس ويفرحوا بها. هناك من المصائب ما يحزن عليه الانسان يعني مثلا بعض الناس يرى كافرا يقطع اربا اربا ويستغيث وا 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 وقد احدقت به المصائب فيرق قلبه له انما دول بقى ان تصبكم المصيبة الكبيرة ده مش يرق بس لا ده يفرح مش بس لا يرق ولكنه يفرح وان تصبكم مصيبة يفرح بها وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط. هل الايات من سورة آل عمران قبل غزوة احد وايضا في خلال غزوة احد سنذكر اشياء بعد الصلاة ان شاء الله. ايها الاخوة الاعزاء المسألة التي تتعلق بصفات الله هي الاصل كما نعلم ان اصل كل شيء هو اسماء الله تعالى وصفاته. اصل كل شيء هو اسماء الله تعالى وصفاته. وهنا قواعد عظيمة في صفات الله حتى لا نضل. ووصف الله عالما عظيما في وضع كتاب مختصر في صفات الله تبارك وتعالى اسمه القواعد المثلى في صفات الله تعالى واسمائه الحسنى حتى لا نضل مع الذين ضلوا. هذا الكتيب وفقنا الله في ان نحصل عليه بثمن بخس بثمن زهيد يعني جنيه وربع لا يعدل شيئا اقل من علبة السجائر التي تدخنها في معصية الله. وهذا الكتاب كتاب عجيب ولقد جئنا منه ببضعة الاف ومتيسر ان شاء الله لمن اراد الحصول عليه ثم سنقوم بشرحه لانه صعب بعض الشيء سنقوم ان شاء الله تعالى بشرحه في فرصة لاحقة لكن علينا ان نقرأه اولا حتى نقف فيه اشكالاته وبعد ذلك نشرحه فتعم الفائدة. المسألة تتعلق بصفات الله وهي اصل كل شيء. المسألة الثانية هي عن زكاة الفطر. زكاة الفطر لها حكمتان طهرة للصائم من اللغو والرفث. يعني ايه؟ يعني بلوغا بصومه الى درجات الكمال. يعني بلوغا بصومه من صوم اصحاب الايمان المجمل الى صوم اصحاب الايمان المطلق. يعني السجود سجود السهو في الصلاة يجبر النسيان او السهو في الصلاة. كذلك زكاة الفطرة تجبر ما نقص في صومك نتيجة لماذا؟ للغو والرفث. شتمت قلت كذا خرجت تلك كلمة النبية الفاظ سيئة. فيبقى الحكمة الاولى في زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. هذا المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما كما قال ذلك عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. واذا فالعلف هو طهرة للصائم الفقير يصوم. واذا فزكاة الفطر واجبة على الفقير ايضا ان يخرجها بس في حدود بقى للفقر هنا الا وهو ان وجد مقدار الواجب الذي يخرجه الفائض عن حاجته وحاجة عياله في هذا اليوم لهم العيد. ان يوجد الفائض وكلهم يجدون الفائض وان علينا انه وبعد ذلك له ان يقبل من زكاة الفطر ما شاء لا يرفض له ان يقبل فهو رزق ساقه الله اليه. لكن اجتمع عنده فصار عنده من الفائض عن قوت يومه في هذا اليوم فعلى واجب عليه. لماذا؟ لانها طهرة للصائم من اللغو والرفث. هذه الحكمة الأولى. مش كل واحد يحطه في المال بردة ولا كان الصلاة فقير. لا، دي فقير، دي زكاة مال، دي زكاة المال. شتان ما بين السماء والأرض، بين زكاة الفطر وزكاة المال. زكاة المال قد مع كثير من الناس يذبح عجل في عيد الأضحى يقول لك أنا عملت الزكاة كده، هو فاهم كده، هو فاهم دي الزكاة. طلع كده يقول لك دي الزكاة خلاص. يخرج بقى صدقة الفطر يقول لك أنا طلعت الزكاة. فاهم إن دي الزكاة اللي في رمضان بس. وبيصلي، أمال فين هات الزكاة؟ هو لا يعرف. بيستهبل يعني. زكاة المال ده شيء، وزكاة الفطر شيء آخر تماما. إنها زكاة سببها الفطر، وسببها ارتقاء الصوم من صوم أصحاب الإيمان المجمل اللي لسانه قبيح بقى واللغو والرفث شغال اللي فعله، إلى صوم أصحاب الإيمان المطلق كما بينا والحمد لله رب العالمين. يبقى المسألة هي طعمة للصلاة. الحكمة الثانية طعمة للمساكين. طعمة مش ملابس المساكين، طعمة للمساكين. وفرض النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر او صاع من شعير. ده في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، صاع من تمر او صاع من شعير. ابو سعيد الخدري ايضا يقول ما معناه كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج زكاة الفطر صاعا من طعام. المسألة بقت واسعة بقى ايه؟ بقت واسعة. صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من زبيب او صاعا من اقط اللي هو لبن المجفف. خلاص المسألة بقت واسعة. يبقى كلنا لا نختلط اذا، ولكن نخرج زكاة الفطر طعاما التزاما بهدي النبي العظيم صلى الله تعالى عليه واله وسلم. هو ده الطعمة. ما تدلوش بقى مال زكاة، لا من زكاة مال الدين ومن زكاة المال والصدقات. انما تعطيه من زكاة الفطر اموالا هذا لا يعني. وان كان ابو حنيفة رحمه الله قد اجاز اخراج القيمة، ولو ايضا ادلة على ذلك، هو عالم جليل وامام معلوم وله قدره، ولكن الاسلام اعلى من الجميع. طب حتى لو قلت اخراج القيمة جائزة، طب لما تاخدش الافضل والاحوط والافضل والاحسن؟ اختلف الناس، ما تاخذ بالاحوط يا اخي. المسألة سهلة خالص. الاصل فيها طعم المساكين. طب تطعمه منين؟ تجيب له طعام المريخ من طعام اهل البلد. طب يعني اكلت التمرة بخمسة جنيه الكيلو تقوم تطعم الفقير من ابو جنيه الكيلو؟ هذا لا يجوز. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا، هذا لا يجوز. او واحد يقول لي بقى هو زكاة الفطر الثاني كام؟ هذه مهزلة مهزلة. يقول لك هو قدروها الثاني بكام؟ ده احذار، ده هذا احذار عذر. زكاة الفطر طعمة زي ما قلنا للمساكين. من اي طعام من الذي تاكله انت ادرى؟ واحد ما بياكلش البلح فلوسه كتير ياكل الزبيب. طب الصاع هنقول 2 كيلو ربع، 2 كيلو يبقى كيلو 15 جنيه، يبقى عليه يخرج عن الفرد الكبير والصغير والحر والعبد وذكر وانثى 30 جنيه، قيمة 2 كيلو عن الواحد 30 جنيه. لماذا؟ اولا ياكل البلح، بياكل الزبيب، اما يحشر فيه طول الشهر. طب تيجي بقى في البلح تخرج بلح انت بجنيه؟ ده استهزاء بدين الله. هي طعمة للمساكين من اي طعام اللي بتطعمه اهلك، هذا هو المطلوب. فالسنة على الكمال فيها ان تخرج انت بنفسك طعاما مما اكلته وتراعي مصلحة الفقير. مش كل الناس يدوله بلح وبعدين يكون شوال من البلح وبعدين يبيعه بنصف الثمن ويسوس والتجار يكسبوا فيه في العالم المخرج ويبقى غش. لان العرف يقول ان الناس الان لا يتعودون على البلح والتمر كطعام اساسي. ما نعمل ايه؟ المسألة واسعة. صاع من طعام. فلذلك رأينا هنا في هذا المسجد ان نخرج من قرار خلافية. الموضوع طويل لكنه معلوم انه يدرس في كل البلاد والعباد والحمد لله رب العالمين. نخرج من هذه الخلافات الى جمع زكاة الفطر. ونحن وكلاء عنك بهذه النية، وافضل لك ان تخرجها بنفسك على الناس اللي حواليك في الحال اللي تخطبه. اما ان عجزت فنحن وكلاء عنك. بتعطي لنا المال، ولك المال قد ايه بقى؟ ما انا حاطط القيمه. لا ما بتخرجش القيمه، انت تخرج طعاما بهذا المال، لاننا سنشتري به طعاما. وسنراعي وسنعتبر ان شاء الله مصلحة الفقير، لاننا سنشتري الحبوب باسعار الجملة. الناس المصرون هنا من احياء مختلفة، ولا يجوز لك ان تخرج زكاة من الحي الذي تطلبه الا ان يكتفي الفقراء بهذا في هذا الحي، زي التكليف في مصر الجديدة مثلا فيما احياء ما فيهاش فقراء كثيرون والزكوات هناك اكثر، يبقى يفيض بقى الى حيز الشرابية مثلا. الايتام بغير اب وام قد قضوا مضجعي، بغير الاباء والامهات الموجودون فالفقراء كثير. هنا المسألة انت اخرجتها في الحيز تاكله هذا هو الاولى، اخرجتها بنفسك من الطعام اللي تاكله منه هذا هو الاولى، وصاع من الطعام اللي تاكله نعت الحبوب او الرز ارز فاصوليا مثلا عدس فول الى اخره، يعني الاشياء اللي تنفع الفقير. اما نحن فقد جرت عاداتنا والحمد لله رب العالمين اننا وكلاء لمن يدفعون هنا زكاة الفطر ثم نشتري بها باسعار الجملة ونجعلها في حقائب ونجعل كل حقيبة تحتوي على حبوب متنوعة وعلى اطعمة متنوعة ينتفع بها الفقير شهرا او شهرين بحسب ما تم جمعه بفضل الله والحمد لله رب العالمين. اذا نخرج من كل المسائل الخلافية ونصل الى حد الكمال في اتباع السنة. الكمال ان تخرجها بنفسك في الحال اللي انت قاعد فيها على الفقراء، عجزت هاتها لنا، مش هتمنع عشان تاخرجت القيمة، لا بل ضع في نفسك وفي نيتك العمل والنيات انك وكلتنا في شراء في احضار الاطعمة من جنس ما اكلته انت، ولك وانت شعرفت ما انت دفعت الفلوس دي قدرت نوع الطعام الذي تأكله. ومنك يا رب وحدك التوفيق والهدى، اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام بديع السماوات والارض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ان تهدي المسلمين الى الاسلام، اللهم اهد المسلمين الى الاسلام، اللهم اهد المسلمين الى الاسلام حكاما ومحكومين، اللهم اهد المسلمين الى الاسلام حكاما ومحكومين، اللهم انا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والنجاة من كل اثم. اللهم انت ربنا لا اله الا انت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، 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 نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا ونور صدورنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب حزننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رحماك بالموحدين ورحماك بأبناء الموحدين، اللهم رحماك بالمجاهدين وبأبناء المجاهدين، اللهم صب علينا الرزق صبا ولا تجعل معيشتنا كدا، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وشماتة الأعداء وسوء القضاء، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شباب المسلمين البنات منهم والبنين، اللهم رد ضالهم إليك ردا جميلا وجنبهم قرناء السوء بفضلك يا رب العالمين. اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم أصلح أصلح نساء المسلمين وجنبهن التبرج والسفور وجنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود واجعلهن صالحات مصلحات تقيات نقيات صالحات متطهرات متسترات الحاضرات منهن خاصة والغائبات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانقر لنا ولا تنقر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رحابين، لك مطواعين، لك مخبتين، اليك اواهين منيبين. تقبل توبتنا، اجب دعوتنا، واغسل حوبتنا، اهد قلوبنا، واغفر ذنوبنا، فرج كروبنا، فرج كروبنا، فرج كروبنا، فرج كروبنا، فرج كروبنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اهد قلوبنا، واغفر ذنوبنا، فرج كروبنا، سدد ألسنتنا، سدد ألسنتنا، واسدل سخيمة صدورنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم تقبل قيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا، تقبل صيامنا، تقبل صيامنا، تقبل صيامنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم امن اوقع ظلما على موحد فلا تمهله وخذه اخذ عزيز مقتدر. اللهم من وقع ظلما على موحد فلا تهله وخذه اخذ عزيز مقتدر، وارنا فيه يوما اسودا. اللهم من اوقع ظلما على موحد فلا تمهله وخذه اخذ عزيز مقتدر. اللهم اهلكه كما اهلكت عادا وثمود، اشف بذلك صدور قوم المؤمنين برحمتك يا ارحم الراحمين، وبانتقامك يا منتقم يا عزيز اسعر للموحدين المظلومين. اللهم من وقع ظلما على موحد فلا تمهله وخذه اخذ عزيز مقتدر بقدرتك يا رب القوى والقدر. اللهم انا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، نسألك القصد في الفقر والغنى، نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، وبرد العيش بعد الموت. نسألك النظر الى نور وجهك الكريم، نسألك الشوق الى لقائك في غير فتنة مضلة ولا براء مضرة. اللهم زيننا بزينة الايمان واجعلنا هداة مهتدين بفضلك يا رب العالمين، بفضلك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك. اللهم قد آمنا ان الارض ارضك وان السماء سماءك وان الامر امرك وان العزة عزتك وان القوة قوتك وان الجبروت جبروتك وان الملكوت ملكوتك، فاعلم بتحرير المسجد الاسير. اللهم ارحم ضعفنا واعلم بتحرير المسجد الاسير. اللهم بهذا الضباب وفي هذا السواد فاعلم بتحرير المسجد الاسير. اللهم بهذا الضباب وفي هذا السواد فاعلم بتحرير المسجد الاسير. وبقدرتك ارزقنا الشهادة هناك، قدس ارواحنا ارواحنا باراق دمائنا هناك. اللهم قدس ارواحنا باراق دمائنا هناك، انك على كل شيء قدير وبالاجابة جدير. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، وانجي الموحدين من بينهم سالمين. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، وانجي الموحدين من بينهم سالمين. اللهم ثبت المبتلين، اللهم ثبت المبتلين، اللهم ثبت المبتلين، وارفعهم الى درجات الايمان واليقين بفضلك يا رب العالمين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم، يكفر الله لنا ولكم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد. وبعد، ايها الاخوه الاعزاء، في غزوه احد عبر كثيرة في غزوة أحد، العبر لا تنتهي. الواحد والله عنده شهية لإعادة الكلام في غزوة أحد، يعني في شهية قوية ان الواحد يرجع تاني يقول غزوة أحد اعظم غزوة انتصر فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، مع ان كانت الهزيمة شديدة، انما الهزيمة تمتش والنصر اللي تم في قوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما ايه وما اصابكم يوم الفرقان ايه الآية بس من اولها سورة آل عمران آية 166، وما اصابكم يوم التقى الجمعان بإذن الله وليعلم الايه المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. خلي بالك، وما اصابكم يوم التقى الجمعان في غزوة احد انها في السياق، فبإذن الله وليعلم الذين امنوا ولا وليعلم المؤمنين. يبقى المؤمن اصلا قبل غزوة احد ولا في اثناء غزوة احد؟ لا، يبقى قبل غزوة احد المؤمن، يبقى قبل الغزو قال وليعلم المؤمنين هم امنوا اصلا، فلولا انه كان من المسبحين. طيب، وفي الآية الثانية وليعلم الذين نافقوا ولا وليعلم المنافقين، ما الفرق؟ ايوه، نافقوا احدثوا نفاقا جديدا في غزوة ايه احد. هي مناسبة الآية عشان قبل ما نكمل القراءة كان عبد الله بن عبيد بن سلول رأس المنافقين في غزوة احد، بيقول لك بقى الرسول عليه الصلاة والسلام اخذ برأي الصبيان، ترك قولي لرأي الصبية، يعني ساب كلامي لكلام ثلاث عيال، عايز يقول كده، فراح راجع ب300 معاه ب300 كانوا معه، ليسوا كلهم منافقين وانما فيهم من المنافقين وفيهم من الذين نافقوا. شفت بقى الكلام، يعني ال300 دول كانوا ايه؟ كانوا منافقين قبل غزوة احد وماشيين مع عبد الله بن ابي بن سلول، لكن مش كلهم، جزء منهم وجزء تاني نافقوا. نافقوا متى؟ في غزوة احد، واخد بالك؟ قال لك بيبقى رسول وياخد كلام، يسيب كلام الاكابر ويمسك كلام العيال الصبيان صبية. وكذلك ما اصابكم من الضربة اللي حصلت، شو لك هو الرسول ازاي والضرب كده؟ يقول لك ده ضحك علينا غرق، ده هو في غزوة بدء قالوا غرق هؤلاء لدينهم، لان المنافقين كانوا المفروض يتفرجوا بس، انما المنافقين دخلوا بقى فخرجوا، ففي ناس ولما جت الضربة نافقوا. قال لك وليعلم الذين ايه نافقوا، يعني الذين احدثوا نفاقا، اما على نفاقهم واما احدثوا نفاقا بعد ان كانوا مؤمنين، ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم هم لا يفقهون. يبقى مسألة بقى، شوف وليعلم الذين، شوف دقة القرآن، وليعلم الذين نافقوا، واللي قبلها وليعلم المؤمنين. المؤمن من بين هنا المواقف دي الذين نافقوا. طيب، وبعدين اتقال للمنافقين ايه؟ وقيل لهم ايه؟ قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا. ايه اللي قالوا؟ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لان عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه اللي هو ابو جابر والد جابر رضي الله عنهما، لما راى عبد الله بن ابي بن سلول رجع ومعه هذا العدد الضخم، رجع بثلث الجيش، جعل يستحلفه ويذكره الوعود والعهود والصداقة والقوم والنخوة والمدينة والنساء والاطفال، والتاني منافق ما فيش فايدة، فجعل يذكره. فرأس المنافقين قال ايه؟ قال له شوف بقى، لو نعلم قتالا لاتبعناكم، يعني نحن الابطال واحنا المغاوير والاشاوس واحنا الاسود ونحن اصحاب القتال واهل القتال، كدابين طبعا، ما هو ده يعجبك القانون في حياة الدنيا، ويشهد الله على ما في قلبه هو رد الخصاص، ولو نعلم القتال لاتبعناكم، انما انت قتل ورايا شويه عيال، واخد بالك؟ بقول له قاتلوا في سبيل الله، مش عايز تقاتل وتيجي معانا، طب اقف في الناحيه دي، صد اي هجوم يجي صده او ادفعه، يعني في الهجوم، يا اما في الهجوم يا اما في ماذا؟ في الدفاع. قاتلوا في سبيل الله هجوم او ايه؟ او الصعب، او فينا او فيني اللي يعجبك. بس ما سبناش في عز الازمة كده. او لو نعلم قتالا لاتبعناك. اسمع بقى الفقرة دي، هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان. طب يومئذ اقرب منهم للايمان، طب قبل يومئذ كان ايه؟ ها؟ قاقب الايمان او يتساوى الايمان مع الكفر. يعني هم للكفر يومئذ اقرب منهم لماذا؟ للايمان. هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان. طب قبل يومئذ اما تساوى الكفر مع الايمان عندهم، شعب ايمان وشعب كفر تساوت، او هم واقفين بين ده وده، او اقرب للايمان، انما دول للكفر اقرب منهم للايمان. يبقى دول امنوا ثم كفروا ولا لا؟ يبقى ليعلم الذين نافقوا، فيها جزء من الذين امنوا ثم ايه؟ نافقوا. وبعدين هم للكفر يومئذ، يعني النهارده اقرب للكفر من الايمان. اذا قبل كده ممكن كان يكونوا اقرب للايمان من الكفر. يبقى امنوا ثم كفروا ولا لا؟ طب وليه امنوا؟ هو الايمان المجمل. وليه كفروا؟ جات الفتنه فانقلبوا. وده اللي قعدت فيها اربع خطب في دروس المنافقين، قعدنا احنا لسه في البدايه على فكره، يعني بالنسبه للمنافقين قعدنا فيها اربع خطب بنتكلم عن الايمان المجمل والايمان المطلق، وبخوف نفسي واياك من الايمان المجمل. احنا في حاله رعب من الايمان المجمل، لان يجي لك الفتنه تنقلب وترتد الى عز الله تعالى، تعلن ردتك. الا اذا كان لك مصلحه بقى في اهل المسجد، يعني مثلا انت بتشتغل في مسجد لقيت واحد مؤمن، هذا المؤمن اعانك على عمل ما، اعانك على عمل ما، فيعني ابتديت بقى يعني كما يقال نعمتك والعياذ بالله. طب انت بقى جات الفتنه فتركت كل شيء، اه طب هتسيب العمل بتاع الدنيا لك مصلحه في الدنيا عند اللي بيصلي في المسجد ده، تقوم تيجي تصلي في المسجد نفاقا والعياذ بالله. هو ده ناس كتير قوي كده، بيجي المسجد عشان مصلحه دنيويه، يقول لك اصل الشيخ فلان ده عنده فلوس، او عنده اتصالات بالسعوديه، او عنده اتصالات بالاكابر، او عنده اتصالات باصحاب السلطه، يحل المشكله دي، وبيجي يصلي لك لا اله الا الله يصلي جنبك كده. كتير قوي بنشوف الحالات دي. هو كان كويس قبل كده، لا جت الفتنه بقى فانقلب تهد، بس مش قادر يعلن، والاسلام عنده ملوش اي قيمه، وانما النفاق بقى. طب النفاق ما عز الاسلام، وعز الاسلام فين؟ في المساجد. فلو واحد المساجد عنده ممكن في الدنيا مصلحه ملتفه عليه ناس كتير قوي ما عندهم من ايمان، ولكنهم ايه؟ نافقوا. كانوا مؤمنين اي نعم، لكن لما جت الفتنه نافقوا. يعني دي من بعض السمات اللي موجوده فين؟ في غزوات احد. دي برضو كذلك في اخر ايه، اخر ايه في الغزوه، واظنها اخطر ايه فيه، اللي هي الايه 179، يقول تبارك وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه. يعني ايه ما انتم عليه؟ احنا كم واحد دلوقتي؟ عد كده لصلاة الجمعة النهارده كم؟ 1000. فيهم كم منافق؟ الله اعلم. نفاق عقيدة؟ الله اعلم. فيهم كم منافق؟ شعب دي كتير او بقى الاكثرية شعب النفاق، الكذب وخلف الوعد وبتاع الكلام اللي ان شاء الله لسه هنقوله تاني بقى بالنسبة للنفاق العمل ده، وشعب النفاق انت هتاخده بالتفصيل باذن الله. فدي مسألة احنا كلنا موجودين معي نعم نصلي جمعة، لكن في ناس كتير قوي عين في المسائل دي. طب انا يا رب عايز اعرف المنافق ده اللي عايز يرصني ده الحي ده، ما شغلوش عندي في المحل، ما شغلوش عندي. يبقى ربنا يدي لك العلامه، ها لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يلونكم ايه؟ قبل ود بعرق. هو اللي هو مين في سوره البقره لما قال ايه؟ يومئذ الناس يعجبك قالوا في الحياه الدنيا ويشهد الله في قلبه هو ايه؟ يبقى تراقب القول والفعل، شوف فعله وشوف كلامه، تلاعب كده ازاي تقول الله هو ابتدع ده في اليوم الفلاني قال لي كذا، اها ودلوقتي بيعمل كذا، اشوف مش عارف امورك ايه، اسمع كلامك ايه، اهو ده الكلام اللي بيقوله فلاحين، هو قريب من هذا المعنى. يبقى عليك ان تراقب العمل مع الايه؟ مع الكلام، عشان ما تخدعش. انما برضه مهما راقبت فمن المنافقين من المستحيل ان تعرف نفاقهم، يوم ربنا يشاء ان يعرفك ايه بفقام. الكلام ده قلناها برضو بس نعيده. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يعمل ايه بقى؟ يميز الخبيث، يفرق يعني بين الخبيث وايه والطيب. طيب كيف بالوحي بقى؟ يرسل الوحي بقى يقول لك ايه، فلان منافق وفلان طيب. طب ربنا قال وما كان الله ليطلعكم على الايه، يعني ايه بقى الاذي فقط يبقى على ايه؟ ها، وما كان الله ليطلعكم على الغد، يعني ايه؟ ما سهل اوي كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام فلان وفلان 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 ويقول للاصحاب. خلي بالك الغيب اللي هو ايه في القلوب، لان في قلبك غيب بالنسبة لنا واللي في قلبك غيب بالنسبة لك. طب انا اعرف ازاي اشققت عن صدري؟ لا نعلم هذا غيب. يوم تأتي المواقف والشدة اللي كانت في غزوة احد اظهرت ايه اللي هي في بداية الامر، لانهم بعد غزوة بدر اللي هي بداية العز في الاسلام، واخد بالك، ابتدوا يزوروا بقى النفاق، قولوا امنا وامنا ويبيعها الرسول عليه الصلاة والسلام وما هم مؤمنين. يوم جات الغزوة اللي بعدها احد كشف الله تعالى فيها مين؟ المنافقين منذ اللحظة الاولى. يبقى ايه الحكمة في الضربة الشديدة اللي جات المؤمنين في غزوة احد؟ قال لك ان دي سنة الله. انت فاكر ايه سنة الله؟ ايه هي بقى؟ ان ربنا مش هيسيبك كده مع المنافق، عايز يخرب بيتك وعايز يدبر ويكيد لك كيدا وانت مش دريان. لا، هيجيب لك موقف بس انت لو ناصح هتعرف مين المنافق ومين الايه. طيب وربنا ربنا ما يعرفهمش، هو يعرفهم، اما مين المطلوب اللي يعرفهم بقى؟ انا وانت. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه، يعني من تداخل الايمان مع النفاق، حتى يميز الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، يعني ما كان الله ليقول لك فلان منافق وفلان كذا وفلان كذا، لا بقى، لذلك الكلام ده مش حاصل، ده من سنن الله. ولكن الله يجتبي برسله ما شاء. بيطلع الغيب، مين باع الغيب؟ الرسل، عالم الغيب، فلا يظهر على غيب احدا الا من ايه؟ من القوى للرسول. فالرسل دول ربنا بيعلمهم بجزئيات من الغيب دعما للرسالة. انما انت جنب منك منافق، كيف تعرفه؟ ربنا مش هيقول لك كده، بعد كده بيقول لك خلي بالك ده منافق، لا، بل ايه؟ المواقف، 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 هو ده الموضوع، المواقف والشدائد والفتن. والله لما بتتزني في قرشين وكنت راجل لم تتعود الاختلاط، ما انتش متعود، ما انتش حريف انك تستلف وتضيع او تستلف وتستثمر وبعدين ترجع الجنيه بعد ايه قيمته بشيلين. الدولار دلوقتي مش عارف بقى 300 قرش، وكان الدولار بقى ب 70 قرش، الجنيه على طول في النازل، فاقول لك بقى اخد فلوس استثمرها ساعتين كده واديها له. يا سلام، ده نفاق، ده نفاق، ده والعياذ بالله. ففي ناس لو في واحد مش متعود كده وينفق وبعدين جاءته مصيبه فاضطر الى الاستدانة. يبقى انت عارف المواقف، انت عارف ده منافق ولا مش منافق، واخد بالك. يوم الراجل اللي بيستدين ده بيقترض، يجي يروح لصاحبه اللي عامل له ايه اللي احنا قد كده ومعاه فلوسه كله، قول له انا في ظرف كذا قد علمت اني صادق في السنوات، فانا عايز كذا جنيه استسلف وبتاع لان عندي ظرف مفاجئ ويمكن له ايدي كثير عليه. يقول له اصلا ما عنديش، واصلا اهدي شعب النفاق بقى. شوف المواقف بتبين ازاي، هي دي المواقف. وقال لك تعرف فلان ولا لك اعرفه، سافرت معه ولا ما يبقى تدور معاه الاباء، انت ما جربتوش في اي حاجه، تعرفه من ايه؟ ما هو المنافق يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه هو هلاك الخصام. الكلام ده بنطول فيه ليه؟ لان انت عايشه ليل نهار ومع ذلك لا تنتبه. ليس معنى ذلك اني ادعو الى سوء الظن، مش كل تسيء الظن بيقول له اهو ده منافق، لا، لا يحل لك هذا ولا يجوز لك هذا انك تقول ده منافق، لا يجوز لك ان تقول ده. ده حاجه بتعرفها ليك انت بس، علمتها وكذا، علمتها وكذا، علمتها وكذا، بتعرفها ليك انت حتى تتجنب شره. عموما نحن ما زلنا في البدايه، وان شاء الله في الدرس المقبل سنتعرض لموضوع الولاء والبراء من سورة النساء اللي هو المنافقين كما ورد ذكرهم في سورة النساء. طبعا هنعد الايات اللي هي من 60 او 61 ل 65، لانه قلناها قبل كده في الدرس الثالث على ما اذكر او الثاني عن المنافقين، الثالث يمكن، اللي هو ايه، ها، الم ترى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك الى اخر الايات. يعني عدنا شرحناه، نبقى هناخد بقى الآيات في أواخر سورة النساء اللي بتتكلم عن الولاء والبراء في الأسبوع المقبل إن شاء الله. ومنك يا ربي وحدك التوفيق والهدى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا دائما في كل ما نأتي وفي كل ما نذر، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا علما وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يذكرنا ما نسينا.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.